بودكاست.
اهلا وسهلا بكم مجددا. اسمحوا لنا نرحب اليوم بمعالي الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الاسبق. اهلا وسهلا بك دكتور جواد.
صباح الخير عليكم.
نورتنا. اهلا وسهلا. يعني مجرد ان تكون معنا في البرنامج لابد وان نتطرق هي حديثنا بموضوع السياسه والاقتصاد، والان الشغل الشاغل لكل العالم، جميع الانظار تتجه الى قطاع غزه. واضح الأمر الواقع يعني من مأساة مرعبة يعني بحق أهلنا بغزة، ولكن التساؤل الأكبر بأنه لابد لهذه الغمامة أن تنقشع، لابد لهذا العدوان أن ينتهي، يعني مهما طال لابد أن ينتهي. فما مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء هذا العدوان؟
يعني في الوقت الحاضر مبكر أن نثير هذا السؤال، لأنه الأحداث اللي صارت مبارح بالذات يعني في قطاع غزة تدمي الفؤاد حقيقة، وبتعمل عند الإنسان يعني نوع من القناع اللي بيفصله عن تفكير في المستقبل. لكن في رأيي أنا قطاع غزة الشباب اللي فيه والفتوة اللي فيه الحقيقة، واللي أثبتوا أنه عندهم قدرة عالية جدا على الإبداع وعلى الابتكار، هذه عادة يقول عنها الفيلسوف البريطاني والاقتصادي الشهير جون ستيوارت ميل، هذه هي الروح اللي بتخلي الشعوب تبني بلدانها بشكل متميز بعد الحروب. ولذلك طاقة أهل غزة لإعادة البناء، وقد جربت 6-5 مرات قبل هذه المرة، طاقة عالية جدا ليس لها مثيل. إذا ما استثمرت هذه الطاقة الهائلة في الاقتصاد وفي الإنتاج وفي الإعمار وفي الإبداع، وتعود هؤلاء الناس على أن يصنعوا شيئا من لا شيء، وأن يحولوا كل ما هو يمكن يعتبر سكراب أو بقايا يحولوه إلى شيء حي جديد فيه فكر وفيه إبداع، في تقدير هؤلاء لو اتيحت لهم الفرصة ليكونوا منتجين ومبدعين، أعتقد أنهم سيحولون اقتصاد غزة إلى واحد من أعظم اقتصادات العالم.
بس هل ستتاح لهم الفرصة؟ يعني مجرد ما إحنا هلأ عم نتطلع، عندما تنتزع صفة الإنسانية عن هذه الناس عن هذا الشعب، شو معناها؟ هل ستتاح لهم الفرصة برأيك؟
يعني لا، هو الحقيقة في ناس كثير في نفس الوقت اللي على المستوى الرسمي الاستجابة مع ما يجري من جرائم في غزة، الواقع أنه لا يكفي ولا يدل على وجود نية سياسية، بل النوايا السياسية فاترة حتى، وكأن الناس تعودوا، حتى بعضهم بطل يحب يسمع، وإنما على المستوى الإنساني والمستوى الناس العاديين أعتقد أنهم كسبوا كثيرا، وأن الناس تعاطفوا كثيرا، وإسرائيل التي استثمرت بلايين البلايين هي واللوبيست واللوبيست تبعونها في كل العالم، إذا تظهر أن الدولة حضارية ودولة ديمقراطية جنب هالناس الهمج اللي جنبهم يعني كما هم يقولون، في رأيي هذا كله راح، وكل الإنفاق اللي بذلوه الحقيقة سقط، وتبين أنهم جماعة سفلة مجرمين لا يستمتعون بشرب الدماء يعني. فهذا الواقع لن يستمر يعني، الظلم مرتعه وخيم ونهايته وخيم إن شاء الله، لكن متى وكيف هذا سؤال آخر.
ممكن أجي على الأردن يعني، ممكن خلال كلامنا انه نعود لغزه، ولكن انا حابب اركز في هذا السؤال على الاردن. في نهايات عام 2023 كان في توقعات انه سيتم تطويق يعني هالمأساة اللي موجوده في غزه، نقترب من نهايه العام ان شاء الله، بندخل على بتكون منتهيه، بندخل على عام جديد افضل، ولكن اليوم تاثرنا اقتصاديا وهذه حقائق وبالأرقام بعيداً عن أي كلام عاطفي. وإذا ظل الموضوع هيك في تساؤل حول عام 2024 اقتصادياً على المملكة كيف سيكون الموضوع، مش بس سياحة، إيراد السياحة مرتبط في قضايا أخرى أكبر ومتشابكة أكثر. كيف تنظر لعام 2024 اقتصادياً؟
عام 2023 كان هي الفسحة الزمنية
ما بين
أزمات سابقة مثل
كورونا
وغيره من الأزمات وحرب أوكرانيا وبين بداية حرب غزة. يعني هذه الفسحة اللي هي 10 أشهر في شهر أو 9 أشهر بالأحرى
تنفسنا
في صار تنفس، وواضح أنه استجابة الأردن الاقتصادية مع هذه الفسحة التي أتيحت كانت أحسن مما من السنوات السابقة. لذلك ارتفع معدل النمو قليلا، شفنا بداية انتعاش تجاري انتعاش سياحي، يعني الناس بدأ يصيروا، نزلت نسبة البطالة كمان. الآن احنا بنتكلم على عام 24 بأحداث جديدة في غزة وما تبع ذلك من أحداث في جنوب لبنان وما تبع ذلك أيضا من أحداث في البحر الأحمر. وكل هذه طبعا بدأت تظهر بأن المنطقة ليست في حالة هدوء وأنها منطقة مضطربة، وأن خطوط التواصل التجاري دي، يعني القناة الممتدة من بحر من المحيط الهندي لبحر العرب مرورا بباب المندب، ف يعني لحد ما تصل قناة السويس وغيره وتتصل في البحر المتوسط مضيق جبل طارق، هذا الخط من التجارة بدأ يظهر عليه الاضطراب بداية من مضيق باب المندب. ولهذا بنشوف انه العملية مش صعبة انك تغلقها، يعني كل حكي القوات الأمريكية والتحالف انه بدهم يضربوا اليمنيين في هذا ويوقفوا ويعاقبوهم، حقيقة لا، هي ما بتتطلب الناس كثير، يعني كل شوي يرمي لك صاروخين ثلاث في باب المندب بتعطل التجارة، فما هياش قضية كبرى. يجب أن يدرك هؤلاء بأننا دائما نتعامل مع الأعراض ولا نتعامل مع الجوهر القضية
مسببات.
نعم، ولذلك عليهم أن يبدأوا في الإدراك بأنه تجاهل حقوق الشعوب لها رأي. اليوم اللي إذا الدول الرسمية لا تحارب الذين يحاربون في الأحرى، إذا بنطلع فيهم وهم اللي متهمين بأنهم بحاربوا، سواء نسبتم إلى إيران ولا نسبتم لتركيا ولا نسبتم لأي جهة في الدنيا، هؤلاء الحقيقة هم في الأخير مؤسسات غير منظمات غير حكومية، هم اللي بحاربوا، وهو تعبير عن حالة الناس العاديين الذين يقومون بهذه الحرب. ومن هنا أنا في تقديري أنه يجب أن ننتبه إلى أنه في العالم الرسمي العربي يجب أن ينتبه لرأي الشعوب وتحالفات الشعوب وتعبيرات الشعوب. والشعوب العربية لا، يعني فرحت كثيرا بما جرى يوم 27، والسبب لأنه انتصار، يعني شفى غليلهم، أرجع لهم شعورهم بالكرامة. الآن إحنا بنشوف القضية تعقدت، بدأ يصير فيها ألم وظلم فادح على المواطنين، وإسرائيل تتعمد ضرب المواطنين حتى تحدث ذلك الألم وتحدث وتضيع علينا نشوة النصر في بداية المعركة. وهذا ضروري جدا هم إلهم في رأيهم لبقائهم، ولكن أنا في تقديري إنه اللطمة اللي أكلوها يعني
تترخ،
هذه لن ينسوها، وأنهم معرضون لغيرها في سنوات القادمة
مش قادرين يطلعوا منها. ولكن الخلاصة أعود للسؤال، هاي السنة اقتصاديا
هذا العام إذا استمر، يعني إذا انتهت الحرب في رمضان، قبل رمضان يعني، أو توقفت أو أخذنا هدنة طويلة قابلة للتمديد، وإن كنت أشك أسبوعين كافيات إذا بدهم يحلوا، أو فلذلك يعني أنا بعتقد الناس لن تعود إلى سابق عهدها في الإنفاق، ولن تعود إلى سابق ممارساتها، لأنه بضل في خيالها
طبعا
القضية لسه لم تحل، وأنه العملية السياسية ما صارتش، والبرنامج اللي قدمته قبل قليل قبل أن أظهر على الشاشة معكم مع السيدة اللي ساكنة لحالها في
ضفة
في الضفة،
نعم،
بدل لك على الواقع اللي أنت حكيته علق عليه وقلت إنه يعني الناس تلتهي بغزة وفي نفس الوقت إسرائيل تمارس
شغالين
كل ما تمارسه من احتلال وتضييق ومصادرات وقتل في الضفة الغربية كذلك.
يعني هذا جزء يسير قدمناه، وبالنهاية الضفة الغربية هي ظل لغزة بما يحدث من من تضييقات. ولكن دكتور أنت مطلع الآن أيضا، يعني لطالما كنت مطلع وما زلت، على الحالة العالمية، يعني كيف يتم التعامل مع العالم خصوصا الآن، سؤالي بما حدث في غزة من العدوان الإسرائيلي على غزة على المدنيين وعلى الأبرياء، هل فعلا تعتقد أن الصورة تغيرت في العالم؟ هل فعلا تعتقد أن الشعوب في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، العالم الغربي، الذين يعني دائما كانوا مسيرين وليسوا مخيرين في قراراتهم من قبل إعلامهم، هذا الإعلام اللي يعني واضح 100% بأنه يدعم الرواية الصهيونية، الآن نحن أمام هذا الإعلام الجديد، هل تغيرت الصورة برأيك؟ وهذه الرأي الذي أصبح وتغير عند الشعوب في العالم، هل سيكون لها تأثير على السنوات القادمة؟
قطعا. أولا أعطيك مثال بسيط، يعني الآن في الولايات المتحدة كون العرب والمسلمين وكثير من الملونين في داخل الولايات المتحدة الذين يحتجون على ما تقوم به إسرائيل، والذي تمثل في حرق الجندي الأمريكي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، هذا كله نوع من الحراك الواضح أنه بدأ يظهر كوامن، وأنه الرأي ما عادش اليوم فلات يعني مؤيد لإسرائيل. اليوم صحيح العدد مش كبير جداً، لكنك لما تحصل على 15% من تصويت داخل أي حزب قبل ما يصير يسموه سوبر تيوزدي، هذا اللي فيه في شهر 6 اللي بتحدد فيه مين مرشح كل حزب، كل حزب بروحوا بيسموهم المندوبين بصوت نيابة عن أهل الولاية كلهم.
نعم.
إذا أجى 15% من الناس من الذين اللي قرروا عدم التصويت في ثلاث ولايات، يعني ناخذ ميتشيغان واحد منهم ثبت إنها واحد منهم، وصارت دخلت نيوجيرسي ودخلت ولاية زي إلينوي أو ولاية جورجيا أو ولاية تكساس أو أي واحد من هذه الولايات، وخسرها الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، من الصعب جدا عليه أن يبقى رئيسا. لذلك التفكير الآن بدأ مش بس في العدد، وإنما كيف تستخدم كونك أنت بيض القبان كما يقولون في التأثير على المجمل. وهذا في عالم السياسي المتنافس واللي صاير فيه نوع من اللي بيسموه البولاريزيشن أو يعني التحيز على الجهتين، صارت تفرق مع الواحد هالكمية هذه إذا تحولت من جهة إلى جهة بتغير النتائج كلها.
أيوة.
فمن هنا بدنا ننتبه لأهمية التفاصيل، لا نكتفي بالتعميمات، والتحويل هذه العملية إلى إجراءات مؤثرة حتى داخل الدول اللي إحنا إن فيها ناس من أصولنا ساكنين فيها وتأثرون بقضايانا ويحسون معنا. لذلك قطعا في تغير، وفي تغير في أمريكا اللاتينية، في تغير في أفريقيا، الموقف في جنوب أفريقيا، يعني
في أوروبا،
في أوروبا الشعوب مختلف. اليوم صاروا يعرفوا عن العرب، صاروا يعرفوا عن، من الأول كنت أنت السيء سمعة العرب، السيء سمعة المسلمين، تعمل إسلاموفوبيا، تعمل كل إشي بمس الثقافة العربية بمسها بصير فيها. ولذلك يعني بنشوف أنه بدأ يصير فيه هذا التغيير، وأنه بشوفوا عرب علماء وبشوفوا عرب وبشوفوا فلسطينيين بالذات وأردنيين وغيرهم بيشتغلوا في ناسا من أحسن الأطباء اللي بيسووا عمليات حتى في داخل إسرائيل،
وعرب في البيت الأبيض
كذا، يعني 20% من أحسن الأطباء في إسرائيل عرب.
عرب.
فلذلك يعني هذه كتب فيها توماس فريدمان كمان قبل انتخابات الكنيسة الأخيرة. من هنا يعني يجب أن نعرف أنه لا، إحنا بنستثمر كل فرصة من يوم الطالع، نستثمر كل فرصة، ما في فرصة تضيع. والعمل السياسي الفعال حقيقة له دور كبير جدا، ولذلك إحنا بنحيي جلالة الملك بمناسبة يعني في عيد توليه العيد الفضي لتوليه العرش، بأنه هو لا يمل من متابعة الأمور والسياسة والخطاب والإلقاء. وجلالة الملك الحقيقة يعني قبل يومين أتيحت لي الفرصة بعد ما رجعت من السفر أني أشوف خطاب الذي ألقته في الدوحة. الحقيقة كان خطابا يعني في منتهى الذكاء ومنتهى منتهى يعني التعبير اللغوي الجديد اللي بيخاطب القلب وبيخاطب العقل. فمن هنا يعني إحنا بنقدم حالة سياسية في الأردن أعتقد أنه إذا تبعها كثير واستعملنا اللغة الصحيحة مش اللغة الاعتذارية ولا لغة يعني بالعكس بدك تكون قوي في موقفك في التعبير عن موقفك
طبعاً.
هذا مهم جدا.
دكتور بدي أستغل الموضوع وأسأل عن كيف بتشوف اليوم احتياطياتنا احتياطياتنا في البنك المركزي، عملة أجنبية، ذهب، سعر صرفنا، يعني أنت شايف في اليوم. وأنا ليش بسأله؟ أنا بسأل لأنه في أخبار يمكن غير جيدة عن مصر مثلاً اقتصادياً، إحنا شايفين مثلاً لبنان، شايفين اليوم سوريا اقتصادياً، وإحنا جايين بالنص. عندنا استقرار، قطاعنا المصرفي جداً جداً قوي، ولكن لابد أنه نتحدث اليوم من شخص عنده وجهة نظر سياسية واقتصادية.
شوف يا سيدي، أنا يعني أحكي لك بصراحة، لما صارت 89 كنت أول من حذر قبل 6-7 أشهر من احتمالية سقوط سعر صرف الدينار، وأخذت في ذلك الوقت يعني أنه أنت شو بتحكي حكي مجانين، بس يعني قلت بعد 7 أشهر سيحدث، وفعلا بعد 7 أشهر حدث. لا أفتخر بهذه القصة على الإطلاق لأنها جابت للأردن مشكلات. اليوم الـ 18 مليار دولار اللي هي قيمة الأرز أو الدينار أظن الأرصد الأجنبية اللي عندنا، الحقيقة مدارب بشكل كثير كويس، والأردن تعلم من درس 89 إنه أنا في مقابل الحفاظ على هذه الأرصد الأجنبية وإرسال روح الثقة في العملة المحلية في كلفة، مش جايبة لكلفة، أنا رافع أسعار الفوائد، أنا مخلي فرق بين سعر الفائدة على الدينار والدولار تقريبا ثابت، لأنه إذا رفعوا هم بالنص نقطة أنا برفع، نزل وبنزل. هذا الأمر مكلف على الاقتصاد الأردني، لكن كلفته مبررة لأن الخسارة الناجمة لا سمح الله عن عدم الحفاظ على سعر صرف الدينار في هذه الظروف ستكون أعلى بكثير. ونحن دولة صحيح زادت صادراتنا وبشكل كبير، لكن أنا ما بديش كمان أثر على الصادرات الأردنية أرفع كلفتها. التخفيض بيرفع كلفة الصادرات وبينزل كلفة المستوردات. فمن هنا
صحيح.
فمن هنا وبيرفع كلفة المستوردات وبينزل عائدات الصادرات بيخليها أقل، وكلفة المستوردات بتزيد، فذلك بصير عجز تجاري أكبر عندك. أما لما تكون دولة مصدرة زي كوريا فرضا، معظم إنتاجك يصدر للخارج، لو نزل بالعكس تستفيد، بتعوضه بزيادة الصادرات. من هنا إحنا لازم نتحول لمجتمع منتج مشان نخلص من هالعقدة. وثانيا نحكي بصراحة كمان، يجب مستقبلا أن نستعد لاحتماليات أنه الدولار نفسه بجوز ينزل. بجوز والدولار نفسه ينزل. ليه؟ لأنه ثبت أنه 2 أسبوع اللي فاتوا نزل، اليوم استدركت أمريكا وبتحاول.
لا، وفي حركات جريئة في العالم اليوم. نعم. الاستغناء عن الدولار،
اللي دي يعني دولارايزيشن بسموها، اللي هي طبعا راح تاخذ وقت يعني مش بسهولة، لأنه الصين مثلا لها استثمارات كبيرة بالدولار لسه بالسندات الأمريكية وغيره، فمش راحة يعني.
روسيا أخذت خطوة،
روسيا
وداعسة،
والصين أخذت.
والصين
أخذت طبعا، وفي دول وافقت الصين وروسيا على أن تدفع لهم بعملتهم.
احنا سالنا لانه حساب ميس بالدولار
صغير. احنا خايفين على الملايين، خايفين تنزل الملايين،
مش قابل تحوله دينار. وعم بحكي
لا بس انا يعني اعتقد انه سياسه البنك المركزي حصيفه، واعتقد ان الدينار يعني مش اعتقد يعني اجزم
بخير،
الدينار
الحمد لله
بخير.
طب انه انا احذر الناس انهم يحاولوا حتى بعدين يضطروا يرجعوا للدينار. وهذا ما انت شايف الدينار عزيز، هو لو الدينار نفسه في الأردن عزيز. يعني اليوم انت بتحكي على سرعة دوران النقود، بسموها سرعة دوران النقود مقياس للتشدد المالي أو تشدد النقدي. اليوم الدينار ما بلف أقل من لفة واحدة بالسنة. الأول كان يصل مرتين، وما ضحى مرتين أكثر من مرتين، اليوم يا دوب يصل مرة. يعني كتلة النقد هذه بدك تطرح منها في خلال سنة معينة بدك تطرح منها حوالي 20%. لأنه وفي ناس اليوم كما نتيجة تشدد في تخفيف استهلاك واجه ظروف غزة
خففت أكثر
لأنه الناس عندهم
اليوم هنا من كلامك أنت حكيت موضوع كتير مهم رميت جملة اللي هو حكيت على الإنفاق يعني واليوم أعتقد أنا من اللي بنقرأه وبنشوفه وبنسمعه من سياسيين ومحللين وغيره عقل الدولة اليوم يعني يحاول جاهدا لدفع الناس وهذا حق لما لا لدفع الناس للإنفاق لتنشيط الحركة التجارية ولكن هناك ظروف يعني هذا ما بيجي هيك يلا بقرار لأنه ظروف واليوم ظروف غزة ميس يعني جدا جدا عم تعكس على الناس مش بس هيك أي في عالم لسه مش ناسية من 48 من 48 العملة عزيزة عليها ولسه بتفكر في موضوع النزوح واللجوء والظروف هذا بيخلي الإنفاق شوية اليوم بطيء في ظل الحروب رغم أنه بلدنا مستقر وقوي ومش بس كلامي تحليل المختصين
وأنا الحقيقة يعني شوف كيف أهم شيء لازم نطلع على سلوك الأغنياء مش سلوك الناس العاديين اللي يدوب دخلهم بكفي حاجاتهم
أيوة أساسي. سلوك الأغنياء
سلوك الأغنياء لأنه إذا الأغنياء اللي عندهم الفوائض المالية
ما تحركوش
معنى هذا فيش أمل هلا إحنا ليش بنرضى في النظرية الرأسمالية فرضا بنرضى يكون في ناس أغنية
أيوة
لأنه هدول بصير إذا لو وزعت كل الفلوس بالتساوي على الناس نسبة الفائض بصير قليلة لكن تفاوت في الدخل بخلي فئة معينة خاصة في الظروف الحالية بيعيش العالم كله إنه في هنالك سوء توزيع في الدخل والثروة إذا هؤلاء قرروا أن يحطوا فلوسهم في مكان آمن بين قوسين حتى يلاقوهم أو خافوا مثلا أنهم يضطروا يسافروا ولا يبدلوا كما يقول مجنون ليلى لقيس ليلى ذريني بلاد الله واسعة غدا أجدد أحبابا وأوطانا إذا كلهم سلكوا بهذه الطريقة
طب شو سلوكهم هلأ إذا هيك دكتور؟
فهلأ سلوكهم
في انتظار هيك
يعني إحنا في حالة تأهب وانتظار وإحنا بنقول لا
لا لازم
يعني يجب أن تحركوا الاقتصاد وتساعدوا وتجاوبوا
ملايينك اصرفيها بعدين معك
لا هي لو أعطيها هي مستعدة تصرف أعطيها من فاضل
لا بس دكتور إحنا يمكن معليك إحنا يمكن بنمزح ولكن لا هو الكلام مش مزح يعني هو لا الكلام لا لا.
أنا بحكي كلام حقيقي
نعم يعني اقتصادنا لابد
يعني
أن يتحرك
هذه هي الفرصة نعم. اللي إذا أنت لم تكن جزءا من الحل
أيوة.
فالمرء يكون جزءا من المشكلة لأنه أنت ما بصير تضلك تقول والله شو هالبلد ما فيهاش أمان ما فيهاش حكي ما فيهاش كذا وإذا من الذي سيقوم بإصلاح ذات البين في البلد ومين هو اللي بده يحرك الاقتصاد وعجلة الاقتصاد واليوم الحكومة نحكي بصراحة يعني أنت تطلع على موازنة الحكومة 10-11 مليار دينار ها طيب إذا قمت منهم حوالي مليارين وشوية من البنزين والمشتقات النفطية وقمت لك كمان حوالي مليار وشوية من السجاير ولميت لك كمان أكم من سلعة من اللي كانت أصلا خف الاستهلاك عليها مشروبات غازية وغيره وغيراته طيب معناته أنت يعني ثلث الدولة موازنتها جاي من حوالي 4-5 سلع فكيف ستنظم الأمور في عندك شركات متعثرة لازم نحييها في عنا أو أنه بنسكرها بالعربي الفصيح أما شركة ضلها 20 سنة تتداول في سوق عمان المالي بعشر قروش و15 قرش من أصل دينار القيمة الإسمية
نعم.
يعني هذا بده حل يعني بقدر ما أنت حريص على زيادة الاستثمار كمان لازم تحافظ على صحة الاستثمار القائم حتى ترسل رسائل إيجابية للناس أنك أنت قادر على حل المشكلات وأنه الاستثمار اللي بيجي عندك تحترمه وبتعطيه فرصة يرد يعيش لذلك أنا أفتخر أن أقول لكم يعني أنه شركة الإسمنت الأردنية اللي كانت متعثرة وعليها 110 مليون دينار هذا والحمد لله الآن سكرنا ديونها وزبطنا أمورها ورحنا للإعصار وقانون الإعصار هذا يجب أن يدرس ويعاد مشان نقدر من الآن فصاعدا نصلح الشركات المتعثرة.
ودكتور كمان إحنا انتهى وقتنا، ولكن أنا بحب أركز على ما قمت وقلته ببداية اللقاء بأن يعني نعيد حساباتنا. إحنا دولة عمرنا 100 عام، نعيد حساباتنا بأن نفكر الآن قبل فوات الأوان بأن نكون دول منتجة. كيف نستطيع أن نصبح دولة منتجة؟ هذا هو السؤال الأبرز، وهذا ما يجب أن نقوم عليه سواء على المجال الدولة الحكومة وأيضا على مجال.
إحنا مسكين العناصر الصحيحة ستي في هذا الموضوع، يعني بنركز على الشباب يعملوا ستارت أبس ويعملوا كذا، وفي همة يعني سمو الأمير الحسين بشجع وكذا،
وماسك هذا الملف. كانت عندنا قبل شوي مؤسسة ولي العهد، ويجب أن يكون طبعا هذا العمل.
وهذا الإشي كمان لازم إكثار يعملوه البنوك. صحيح. كل بنك لازم يفتح في رأيي أنا حساب.
كل المؤشرات المحلية بتقول بلدنا مستقر، أمورنا جيدة، قطاعنا المصرفي كويس، احتياطياتنا
بعدين
كويس،
علينا سعر أن كويس. نتحرك باتجاه يظهر بأنه المنطقة صحيحة اللي احنا فيها مشتعل، مناش نتركها لخيار واحد بيطلع هالمنطقة وشوفها منطقة عربية.
أيوه.
فما يعرفش أنه الأردن مثلا مختلف وضعه.
نعم.
يجب
نعم.
أن نبرز هذه الخصوصية الأردنية في منطقة يعني مشتعلة.
هذا
هذا مهم كثير كثير. نعم. يعني في في الإعلام السياحي، في الإعلام الاستثماري كله. لاحظوا احنا ما بصير نتظن كل ما صار مشكلة في البلد احنا نروح ضحيتها. السبب يجب أن يكون في هنالك هوية اقتصادية أردنية واضحة إنه هذا البلد، لا على عكس هذا بلد مستقر وآمن ومطمئن وقادر إن إنه نعم. إنه صحيح. يعني يمشي رغم الظروف الصعبة اللي هو فيها. فهذا يصبح بالعكس، هذا يصبح كريديت له، يعني
ميزة
ولا يكون يعني يكون ضحية ظروف المنطقة.
صحيح. احنا هيك انتهى وقتنا. شكرا لك دكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الاسبق.
والله يفرجها ان شاء الله على اهلنا في فلسطين.
آمين. ان شاء الله،
وان شاء الله بنشوف في حل سياسي، ونشوف ان شاء الله قريبا في دولة، وبنشوف انه الاردن كمان يلعب دور اساسي في هذا في هذا المجال.
ان شاء الله.
شكرا
شاء
دكتور.
شكرا.
اهلا وسهلا بك.
شكرا.
شكرا.
بس رؤيا بودكاست.